أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في لزوم مراعاة الترتيب بين الجانبين، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، في الغسل مطلقة، غسل جنابة، ولا موضوع بحثنا. الكلام ذكرنا أن ذهب المشهور والدعي عليه الإجماع مكررا على لزوم الترتيب ووجوب الترتيب بين الجانبين الأيمن ثم الأيسر، الجانب الأيسر، وذكرنا بعض الروايات التي يستفاد منها هذا المعنى. وثاني أما مقابل ذلك، ذهب جمع من الأكابر أنه لا يجب الترتيب. قلنا أنهم المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، وصاح النراقي في المستند، والمقدس الأردبيلي وغيرهم ذهبوا إلى عدم لزوم الترتيب بين الجانبين. أيضا استفادوا من بعض الروايات ذكرنا، وقلنا بأن هذا الأمر يعني مما يشهد إلى القول الثاني، أن غسل والغسل مطلقة أمر ابتلى به الناس من الأمور الابتلائية. كان هذا الابتلاء موضع سؤال السائلين وموضع إجابة أئمة الطاهرين. لم يذكروا هذا المعنى في أسئلتهم، ولا الأئمة صلوات الله عليهم ذكروا هذا، مع أنه كان من الأمور الابتلائية. في الغسل لم يرد هذا الشيء، وإنما سهلوا في الغسل، فلم يعتبروا في الغسل الموالاة ولا اعتبار الأعلى والأسفل بخلاف الوضوء، حيث ورد في مفردات الوضوء أخبار متعددة. فاستفاد منه أن الغسل مما سهل الشارع الأقدس فيه، هذا هو الذي ذكرناه. فلو كان الترتيب واجبا لسأل السائلين ولأجابوا عليهم أئمتنا وذكروها ابتداء، فعدم ذكره بهذا التفصيل إنما نقول ذلك. لكن هذا كله صحيح إذا قلنا نحن علمنا بأن هذا الأمر الابتدائي قد وقع فيه خلاف بين العامة. فلما كان هذا مورد اختلاف العامة، لا بد من ذكر مذاهبهم في هذا، ونرى ما هي من تلك الروايات موافقة لهم حتى نحملها على التقية، ولا تكون موافقة فيؤخذ به، أليس؟ ولكنما لا بد من العلم بأنه ليس كل شيء هو موافق للعامة، إنما هو تقية. هذا يحتاج إلى نظر الفقيه وممارسة الفقيه ودراسته للفقه، فإن أشياء كثيرة إنما نحن وهم متفقون عليه، فليس كل اتفاق في الروايات معهم إنما يحمل على التقية. صار خلاف هناك، نرى أن هذه الروايات المختلفة التي وردت إلينا من الأئمة الطاهرين في موضوع معين، لا بد من معرفة آراء العامة حتى نعرف يا أي واحد منها هذه الطوائف المختلفة نحملها على التقية. فالآن أذكر هذا، أذكر مذاهبهم في هذا الموضوع. فعبارتنا ننقل عبارتهم. الدكتور أحد الدكاترة كتب كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، وهو الدكتور وهب الزحيلي، ذكر هذا، قال أن غسل في صفة غسل، أولا بداية في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كيفية الغسل الكامل عرفت بالسنة. فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اغتسل من الجنابة فيبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات والحفن ملء الكفين ثم أفاض الماء على سائر جسده
ثم غسل رجليه، وقد أوجب العلماء في الغسل هذه، هذا هو مصدرهم في واجبات الغسل، وبعضها حملت على المندوب. فقالوا من واجبات الغسل تعميم الجسد شعره وبشره بالماء الطهور، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، فيجب تعميم الشعر والبشرة بالماء مرة واحدة. فمعناه أنه ليس هناك ترتيب لا بين الرأس ولا بين الجسد ولا بين الجانب الأيمن ولا بين الجانب الأيسر، مرة واحدة هذا لا بد من تعميم الماء، حتى لو بقيت بقعة يسيرة لم يصبها الماء يجب غسلها. ويجب تعهد مواطن تجاعيد البدن كالشقوق التي في البدن، أي التكاميش والسرة والإبطين وكل ما غار من البدن، بصب الماء عليها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. هذا هو الذي ذكره. ثم ذكر آراء المذاهب الأربعة. هذا قال ففرائض الغسل في المذاهب، قال: أما مذهب الحنفية قال: يفترض في الغسل 11 شيئا: غسل الفم والأنف والبدن مرة، وداخل قلفة الأعز قلفة لا عسر بلا مشقة في فتحها، يعني الغير المختون، القلفة ذاك الغطاء الموجود على الموضع قبل قطعه، يقول: بلا مشقة في فتحها، وسرة وثقب غير منظم، وداخل الظفور من شعر المرأة إن سر الماء في أصوله، وبشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب والفرج الخارج الظاهر، أي الظاهر، لكن الأصح أنه يندب غسل داخل القلفة، أي الجلة التي يقطعها الخاتم، ولا يجب. هذا هو الذي واجبات وفرائض الغسل عند الحنفية مرة واحدة ليس فيها ترتيب. وأما مذهب المالكية فرائض الغسل 5: نية فرض الغسل، رفع الحدث. هذه النية إما أن يكون نيته لرفع الحدث، أو استباحة ممنوع بأول مفعول، أي بأول فعل من أفعال الغسل لابد أن يقع مع النية، بأن ينوي بقلبه أداء غرض الغسل أو ينوي رفع الحدث الأكبر. كل هذا موجود في فقهنا أيضا، نية الغسل هل يكون لرفع الحدث الأكبر، استباحة حتى في الوضوء نقول ذلك، أو رفع الجنابة، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر، أو استباحة الصلاة مثلا، هذا هو النية. الثاني، الفر الثاني، موالاة إن ذكر وقدر كالوضوء، فإنه هذه الموالاة لا بد أن تكون وضوء كالوضوء، يعني وجه ويد يسار يمين ويد يسار، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، وذلك ولو بعد صبه وإن بخرقة، أي يعمم الماء بخرقة، وتحليل شعر وأصابع رجليه ويديه. هذا هو الذي موجود عند المالكية. وأما عند الحنابلة عند الشافعية، الواجب في الغسل 3 أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك سنة. هذه هي 3. وأما عند الحنابلة فواجبات الغسل 11 شيئا: إزالة ما به من نجاسة وغيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد، والنية والتسمية وتعميم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه، ف فتجب المضمضة والاستنشاق في الغسل كالوضوء، ويجب غسل ظاهر شعره وباطنه من ذكر أو أنثى مسترسلا كان الشعر أو غيره، مع نقض الشعر إذا كانت هذه الشعر غير مسترسل، لغسل حيض ونفاس لا غسل جنابة إذا روت أصوله. أما في غسل الجنابة ما يحتاج إلى نقض الشعر، إذا روت الماء روى الماء أصول الشعر لا حاجة إلى نقض الشعر، روت أصوله. ويجب غسل حشفة أي قلف غير مختون إن أمكن تشميرها، وغسل ما تحت خاتم ونحوه فيحركه ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته، وغسل ما ظهر من فرج المرأة عند قعودها ولا لقضاء حاجتها، لأنه في حكم الظاهر، ولا يجب غسل داخله ولا غسل داخل العين، بل ولا يستحب ولو أمن الضرر، ولا يجب الترتيب ولا الموالاة. عندهم لا يجب الترتيب، وهو موافق مذهب الحنابلة، موافق مع سائر المذاهب، لا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء، لأن الغسل تجزي عنهما. هناك قالوا بعضهم بأنه يجب الوضوء في الغسل، بعضهم قالوا يجب الوضوء في أثناء الغسل، هذا يقول لا يحتاج إلى هذا الأمر، لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى، فسقط حكم الصغرى كالعمرة في الحج، ولا يجب الدلك إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. فمذاهبهم اتفقت على عدم لزوم الترتيب، وإنما الواجب وصول الماء إلى جميع البدن، هذا هو الذي يقول. فما ورد في روايتنا من أنه ليس إلا إيصال الماء إلى البدن كما في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، أن هذا ربما يوافق مع مذهب العامة. فإذا أردنا أن نبين الحكم في المقام لا يمكن غض النظر عن إجماعاتهم، وإن ناقشنا تلك الإجماعات وقلنا بأنها منقول إجماع وليس بالمعنى الذي يعتمد عليه، لكن تكرار الإجماع من عندهم، سيرتهم على ذلك، لا يمكن غض النظر عن هذا الإجماع حينئذ. فلا إذا أردنا أن نقيم الدليل الصحيح على وجوب الترتيب هو الإجماع الموجود عندنا، فالإجماع هو الذي يمكن الاعتماد عليه في الحكم بوجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. ولكنما من يقول بعدم لزوم الترتيب أن الاحتياط في محله أن يرتب بينهما، من قال بعدم وجوب الترتيب لا يقول بأن الترتيب مخالف، بل إن الاحتياط فيه لذهاب المشهور المدعى عليه الإجماع على لزوم الترتيب بين الجانبين. هذا ما نريد أن نستخلصه في هذا البحث، ثم نذكر جانب آخر.